أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. في الحديث السابق تناولت موضوع آثار الإيمان بالبعث والمعاد، ويتركز هذا الحديث على إنكار البعث والمعاد وشبهات المنكرين. وبين يدي الحديث عن شبهات المنكرين لابد من وقفة لنرى فيها على نحو الإجمال هل من مبرر لإنكار البعث والنشور. يبني المعمار بيتا، فنرى البيت جميلا رائعا، ويقول لنا المعمار: أستطيع أن أبني مثل هذا البيت، فنصدقه لأنه بنى بيتا ورأيناه. ويبني الله عز وجل هذا الكون الجميل البديع، ويقول لنا إنه قادر أن يخلق مثله، فلماذا لا نصدق؟ وقصص الموتى الذين بعثهم الله من قبورهم، من أهل الكهف إلى عزير الذي مر على قرية، إلى الذي ضرب ببعض البقرة فأحياه الله، وإلى ما شابه من القصص التي لا بد من وقفة مع بعضها إن شاء الله تعالى. قصص الموتى الذين بعثوا من قبورهم وخاطبوا الأحياء ومشوا بينهم، وعرفهم الأحياء بأنهم هؤلاء الذين كانوا موتى. قصص هؤلاء تملأ مساحة من التراث البشري، من ثقافة الإنسانية، ونظل نستغرب البعث. ونماذج البعث والنشور ملء السمع والبصر. لو فكرنا قليلا لنتعرف إلى النماذج الكثيرة التي تحيط بنا من نماذج البعث والنشور والمعاد لوجدنا عجبا. ننام ونستيقظ، والنوم كالموت، والاستيقاظ كالبعث من القبر. وتنام الحيوانات وتستيقظ، وقد يستمر نوم بعض الحيوانات فصلا كاملا، هو فصل الشتاء. هناك حيوانات تنام فصلا بكامله وتستيقظ. وتنام الحرارة، الطاقة تنام. مثلا الشجرة اليابسة عندما نحرقها ماذا يحترق فيها؟ تظهر منها هذه الحرارة التي اختزنتها من الشمس، فنامت الحرارة فيها ثم بعثت عندما توفرت لها شروط معينة. الحيوانات تنام، والنبات والشجر أيضا ينام. فصل الخريف وفصل الشتاء بذبول الأشجار فيهما وتساقط أوراقها بعد اصفرارها، والعواصف والرعد والبرق والزلازل التي قد تحدث في الشتاء وتحدث. فصل الشتاء وفصل الخريف أشبه شيء بالقيامة، إنهما صورة مصغرة عن القيامة. في كل سنة نرى أمامنا نموذجا للقيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، نقر في الناقور، مشاهد القيامة هي مشاهد مكبرة جدا عن مشاهد الخريف والشتاء. وبعد الخريف والشتاء يطل الربيع. إذا جاء الربيع فأكثروا ذكر النشور، مضمون رواية عن أهل البيت عليهم السلام. الربيع صورة مصغرة عن البعث، نعم نماذج البعث والمعاد، ملء السمع والبصر. يتبدل جسد الإنسان في كل دورة زمنية، بعضهم يرى أن ذلك يتم في شهر، بعض علماء العلم الحديث الأطباء، وبعضهم يرى أن ذلك يتم في 7 سنوات، الاختلاف كبير. ولكن القول الأكثر في المصادر التي رجعت إليها هو قول 7 سنوات، أن خلايا جسد الإنسان تتبدل كلها كل 7 سنوات. فعندما يصل الإنسان إلى 70 تبدل جسده 10 مرات، لا تبقى خلية، بل إن وقود الجهد، أي جهد يقوم فيه به الإنسان، جهد البدني، الجهد الفكري، وقوده، بنزينه هو الخلايا. بعضهم يرى أن كل الخلايا تتغير إلا خلايا الدماغ، وبعض الأطباء يرى أن خلايا الدماغ أيضا تتغير. إذن جسد الإنسان يموت ويبعث باستمرار، ونظل نسأل من يحيي العظام وهي رميم. يخلع أحدنا جسده 10 مرات كما تخلع الحية جلدها، ويظل يستغرب البعث، ويلقي أحدنا بنواة تمرة أكلها ويتصور أن التمرة قد أكلت ولفها الفناء، وتقع هذه النواة التي لم يلتفت إلى وجودها أبدا، كل ما في الأمر أنه رماها وهو يفكر في شيء آخر، تقع هذه النواة على 10 سنتيمترات من التراب فتنام عليها، ثم تدفن بعد حين. قد تدفن لأن إنسانا وضع قدمه عليها مثلا، وبعد فترة تبعث هذه النواة غرسة، ثم تصبح شجرة، نخلة ذات طلع نضيد، ويبعث الله من هذه النواة 1000 التميرات، ونظل نستغرب البعث ونتكلم عن شبهة الآكل والمأكول، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله. ويولد الإنسان من نطفة لا عظم فيها، تتحول من مرحلة إلى مرحلة فتوجد فيها العظام، ثم تصبح هذه العظام تحمل الجسد بكامله، بل وتستطيع أن تمتص صدمات يبلغ وزنها أضعاف وزن الجسد، ومع ذلك نظل نتساءل أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون. عجيب أمر هؤلاء الذين يريدون لنا أن ننكر البعث والمعاد، على أي دليل يعتمدون؟ يريدوننا أن نتنكر للعقل وللمنطق، ونقبل ترهاتهم وأوهامهم، ولا يقدمون لنا أي دليل على رفض البعث والمعاد. استقرئ كل ما كتب على لسان المنكرين للبعث، لا تجد دليلا واحدا، كل ما في الأمر استبعاد واستغراب، هيهات هيهات لما توعدون وما شابه. يريدوننا أن ننكر المعاد بدون دليل، ويريدون لنا أن ننكر المبدأ بدون دليل. عندما نتحدث عن الخالق عز وجل، عن مبدأ الخلق، الله تعالى يرفضون فكرة وجود الله. نقول لهم: أوليس لكل مسبب سبب؟ أوليس لكل معلول علة؟ يريدوننا أن نصدق بهذا ونعتقد بقانون السببية والعلية، ولكن في نفس الوقت يريدون لنا أن نعتقد بأن الكون كله ونحن من هذا الكون قد وجدنا بلا سبب. وأيهما المنطق الرجعي والمتخلف؟ المنطق الرجعي هو الذي ينسجم مع العقل والمنطق والدليل والبرهان، أم هو المنطق الذي يتنكر للعقل؟ ذلك المنطق الذي يؤمن بأن الطاولة، حتى الطاولة، لا بد وأن يكون لها صانع حكيم، وفي نفس الوقت يؤمن بأن الكون كله ليس له صانع حكيم. وعندما نتحدث عن المعاد أيضا ينكرون علينا ذلك، ويريدوننا أن نؤمن بأننا خلقنا عبثا، وأننا في هذا الكون كم مهمل، وأننا عندما ندس في حفرنا نصبح ترابا وانتهى كل شيء. ونسألهم عن دليل واحد فلا يجدون. أرأيت إلى مجنون يضحك عليك حتى تبدو نواجذه ويسترسل في قهقهته الصاخبة لأنك اشتريت أثاث البيت ونقلته إلى البيت وبدأت تنضده داخل البيت ولم تبعثره في الزقاق المؤدي إلى البيت؟ أرأيت إلى هذا المجنون؟ إن هؤلاء المنكرين للمبدأ والمعاد اشبه ما يكونون بهذا المجنون. أي وربك لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ما أحوجنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى أن نثق بديننا، نثق بقناعتنا، نعتقد بأن الفكر الذي نحمل وهو نعمة من الله عز وجل هو فكر. لا أقول فكر لا يضاهيه فكر، هو فكر، وما عداه وهم. لماذا يظل المؤمن يشعر بأنه متخلف ويشعر بأن الآخرين تقدميون؟ وأي تقدميين هؤلاء؟ لا منطق لهم ولا دليل ولا برهان، لا يعتمدون على شيء. حقا إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. الإمام السجاد عليه السلام يبين لنا كم يتعجب من هؤلاء الناس، من أصناف من الناس. يقول عليه السلام: عجبت للمتكبر الفخور، كان أمس نطفة وهو غدا جيفة. الإنسان إذا فكر فيما كان وفيما سيؤول إليه أمره يدرك ضعفه، يدرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أن الإنسان في أوج قدرته وقوته يتذكر أنه ربما التوى عرق معين في رأسه ففقد السيطرة على أعصابه فأصبح صفرا في كل شيء، يصبح صفرا في كل شيء، هذا الإنسان لا يستحق، ليس له الحق أن يتكبر. والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق. هذا الإنسان الثاني أنه بشك بوجود الله عز وجل، هو شايف الخلق. طب الخلق من خلقهم؟ قانون السببية العلية. كيف ينكر الإنسان وجود الله وهو يرى الخلق؟ والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى الأولى. يعني هالناس اللي موجودين بالكون كلهم، اللي اجوا واللي بدهم يجوا واللي موجودين هلا، هؤلاء الناس كلهم ألم يخلقوا؟ الذي خلقهم أليس قادرا على أن يخلق مثلهم؟ مسألة كتير واضحة، مسألة الإيمان بالمعاد، مسألة ينبغي أن تكون من البديهيات. إن واحد بيشوف قدامه ناس خلقهم الله عز وجل، طيب ادعاء البعث والمعاد شو عم بتقول؟ فكرة البعث والمعاد عم بتقول إنه هالناس اللي مخلوقين هلأ بيرجعوا مرة تاني، الله عز وجل يحييهم، الذي خلقهم يميتهم ثم يحيي. هي الفكرة ببساطة. فاللي شايف النشأة الأولى اللي هي الحياة الدنيا، كيف بينكر النشأة الأخرى اللي هي بالآخرة؟ والعجب كل العجب لعامر دار الفناء ويترك دار البقاء. إذا جئنا إلى شبهات المنكرين للمعاد، نجد بادئ ذي بدء أن كل ما يعرض في هذا السياق هو كما تقدم لا يأتينا بأي دليل أبدا، إن هي إلا ظنون. وقد صرح بعض المؤلفين بهذا، أو ربما لا تجد كتابا يتحدث عن المعاد إلا ويشير إلى هذه المسألة، وهي أن المنكرين للمعاد لا يذكرون إلا استبعادات وأوهاما وظنونا. وأصدق الحديث كلام الله عز وجل، فقد حدثنا عن ذلك مبينا لنا أن كل ما يقوله منكرو المعاد هو ظنون. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. لا، واضح بعلم المنطق أنه إذا كان مقدمات حكم من الأحكام ظنية، فلا ينتج المقدمات الظنية لا تنتج إلا ظنا. إذا كانت مقدمة علمية ومقدمة تانية ظنية، بتكون النتيجة تابعة لأخس المقدمات. يعني بده يكون القياس المنطقي مبني على مقدمات ثابتة وعلمية ويقينية وواضحة. لذلك لابد أن ترجع عادة المقدمات إلى القضايا البديهية والحسية والفطرية وما شابه، الأمور الواضحة جدا. هذا الكلام المبني على الظن، أنه يعني نحن إذا صرنا تراب معقول نرجع إلى ظن أو أي ظن آخر؟ الظن لا ينفع، إنهم إلا يظنون. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. بل يبلغ أمر تهافت ادعاءات المنكرين للبعث والمعاد وضعف حججهم، يبلغ إلى حد أن أحد العلماء يقول: ما رأيت عاقلا ينكر المعاد. ما في عاقل ينكر المعاد. إذن هؤلاء الناس اللي عم ينكروا المعاد باعتبار أنه حقيقة مش عقلاء. هنا أريد أن أؤكد على حقيقة القراءة والدراسة المطالعة والتفكير. هناك كثير من الأمور بمجرد أن يرجع الإنسان إلى مصادرها ويقرأ حولها قليلا تتغير قناعته جذريا، ولكن ينبغي أن يقرأ. القراءة باستمرار مطلب أساسي للمسلم الذي يحترم نفسه ويدرك معنى الالتزام بدين الله عز وجل بالإسلام. لا يمكنه إلا أن يسعى لكي يكون عالما. هذه الأوقات التي تهدر ينبغي أن نخصص بعضها للقراءة. ينبغي أن يصل الإنسان في القراءة إلى مرحلة إذا لم يقرأ لا يستطيع أن ينام، لا يستقر، تماما كما إذا لم يأكل. والأمر يحتاج إلى أن نبدأ به. بتعود الإنسان، بس يبدأ شوي شوي بتعود. ممكن واحد البداية ينفر من الكتاب، يتضايق إذا مسك الكتاب ينعس، ولكن لابد من ذلك. والتفكير في أمر الله عز وجل، التفكير مهم جدا. الإمام الصادق عليه السلام بيحدثنا أنه كان أكثر عبادة العبد الصالح أبي ذر رحمة الله عليه التفكير في أمر الله تعالى. هذا شيء مهم. الإسلام يحث على التفكير والتدبر والسير في الأرض والآفاق والنظر فيها، لأن الإسلام عدو الجهل، ولأن الجهل عدو الإسلام. الإسلام بده مجتمع متعلم عالم. في المجتمع العالم والعلمي ينمو الإسلام. إذن يحتاج الاطلاع على تهافت ادعاءات هؤلاء إلى مجرد الرجوع إليه، ولكن لابد من استعراض شبههم والإجابة عليه. الشبهة الأولى: هل يرجع التراب بشرا؟ بيقولوا هيك، بيقولوا نحن هلا موجودين ناس مخلوقات، منروح ومنجي، لكن بعدين بدنا نموت ندفن. إذن كيف نرجع؟ هل هذا ممكن؟ وتطرح هذه الشبهة عادة بطرق مختلفة، منها: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. ويجيب الله عز وجل عن هذه الشبهة إجابات كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أنتوا ليش مستغربين البعث باعتبار أنه واحد بصير تراب؟ كيف بده يرجع؟ طيب ما أنتوا كنتوا تراب، كنتم ترابا وصيركم الله مخلوقات، خلقكم من تراب، إذن ما الغرابة في رجوعكم بعد أن تتحولوا إلى تراب؟ هذه الشبهة هي أكثر الشبه انتشارا. يعني واحد بيتأمل صور القرآن الكريم بيشوف أن هذه الشبهة طرحت بأشكال متعددة على ألسنة أناس متعددين. طبعا بالمناسبة لما بنشوف أي مثلا: ويقول الإنسان وأئذا ما مت لسوف أخرج حيا، الأي بيكون إلها سبب نزول، يعني إجا واحد قال شيء معين للرسول أو لرسول من الرسل صلى الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين وعلى آل نبينا، ثم يحدثنا الله عز وجل بهذه الواقعة ويطرح شبهة هؤلاء. طرحت هذه الشبهة في القرآن الكريم وتوجد في المصادر المختلفة بأشكال عديدة، تارة يتحدثون عن التراب، وتارة عن الرميم، وتارة عن الرفات، وما شابه. من هذه الطروحات لهذه الشبهة أن أبي بن خلف، هذا من المشركين من كفار قريش، جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيده عظم يكاد يتفتت، عظم بالي، مسك العظم وفت بإيده قدام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ انه معقول هذا العظم يرجع يصير بشر؟ صاحبه يعني ترجع عظامه يرجع لحمه يصير بشر؟ اجاب القرآن الكريم على هذه الشبهة إجابات عديدة، منها هذه الآيات التي أولها عنوان درس اليوم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لاحظوا هون روعة ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هالكلمتين هن يردوا على كل إشكال من أوله لآخره، لكن مع ذلك الله عز وجل بتفضل علينا وبيجيب إجابات متعددة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شو الإجابات؟ الإجابات الأول منها: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا العظم اللي هلأ عظم مفتت، إمكانية إنه يرجع عظم مش مفتت أكبر بكثير من إمكانية التراب اللي ما كان عظم، التراب صار عظم. العظم هذا منين إجا؟ إجا من التراب، كان بالأول تراب ومراحل وصار عظم، هلأ صار عظم مفتت. العظم المفتت ممكن ببساطة يرجع عظم مش مفتت، ببساطة أكثر من تلك البساطة، مش ببساطة على الإطلاق. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ربما والله العالم عبارة وهو بكل خلق عليم إشارة لشو؟ إشارة أنه طيب هالذرات اللي تناثرت وراحت واختلطت، وهذا عظام وفاتوا بعظام الآخر، ذراتهم ما عاد في مجال للتعريب. لا، الله عز وجل بيعرف كل ذرة وين هي، ولا يعزب عنه مثقال ذرة، إنها إن تك مثقال حبة من خردل. الله سبحانه وتعالى عرفها وهو بكل خلق عليم، عارفه. القدرة على الفرز موجودة بشكل كافي تماما 100%، وهو بكل خلق عليم. هذا جواب. الجواب الآخر: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شو يعني الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا؟ ممكن واحد يتصور أنه يعني الشجر كان أخضر يبس وصيروا تدفوا عليه. لا، المفسرين بيقولوا مش هذا المراد. إذن شو المراد؟ بيقولوا في نوعين من الشجر، نوع اسمه المرخ بتسكين الراء، ونوع اسمه العفار. هؤلاء النوعين من الشجر موجودين بالجزيرة العربية. شو بالجزيرة العربية؟ المرخ عنده قدرة مميزة على احتضان الحرارة واختزانها، الحرارة تختزن فيه، وسريع الاشتعال. والعفار قاسي جدا. كانوا العرب إذا بدهم يولعوا نار بيجيبوا شجر العفار، شيء منه يعني عودة مثلا، وبيقدحوها على شجر المرخ، كيف حجر الصوان مثلا. كنا نشوفه حجر صوان أسود، منجيب اثنين حجرين صوان منقدحهم طلع الشارع. هذا المرخ والعفار فيها الخاصية: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ترى معقول يكون المراد بها الآية هذه، بها الجواب، هو إلفات الإنسان السائل وإلفات المنكرين للمعاد إلى قدرة الله عز وجل فقط، ولا في ترابط بين الشجر الأخضر وبين مسألة بعث الميت وعودة العظام البالية والنخرة إلى عظام طبيعية؟ في ترابط؟ ظاهر أنه في ترابط. ما هو؟ والله العالم يمكن القول أن الشجر الأخضر اللي مختزن بقلب النار في تناقض بينه وبين النار ولا لا؟ الشجر الأخضر المفروض أنه شيء رطب مش نار، يعني ضد النار، متخالف متباين مع النار. والنار أيضا تختلف عن الشجر الأخضر جذريا. الله عز وجل اللي أودع هالشيئين المتضادين المتناقضين بعضهم، وهو قادر أن يخرج من هذا الشجر الأخضر نارا لكم، وأنتم تعرفوهم أو الشجرات تعرفوا النار هذه، قادر أنه يخلي بها العظام التلفاني المفتتة قابلية الحياة، مثل ما النار كاملة بقلبها الشجرة، قابلية الحياة بتكون كاملة بقلبها العظام، وبيرجعوا بالوقت المناسب بيرجعوا العظام لوضعهم الطبيعي. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الجواب الثالث: أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. شايف لما بتكون عم تحكي مثلا مع واحد وبتكون حجتك قوية تماما، ما بتسأله سؤال ما بتنتظر تجاوب هو، بتقول له اذا صار هيك ما بتعمل هيك، بلا بلا بتعمل، لانك متاكد الحجه قويه جدا، لذلك تجيب عنه لانك متاكد هو حيجيب هيك. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلا وهو الخلاق العليم. هل اي هذه فيها تعجب اوليس، وفيها تقريع انه يا انسان حاجة تحط راسك بشغل صغير، شغل جزئي، هي خلق، هي بعث الإنسان وإحياؤه بعد الموت، حاطط راسك بهالشغلة هذه وما عم تفكر بغيرها أبدا. شوية إنسان فكر أوسع، بأفق أوسع، شوف الدنيا اللي حواليك، شوف السماوات، شوف القمر، الشمس، النجوم، المجرات، الله عز وجل الذي خلق هذا كله، تستكثر عليه أنه يبعثك بعد أن تكون قد مت، يبعثك من قبرك وينشرك. إذن الآية فيها تعجب وتقريع. بعد الجواب الرابع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل أي بل ترفعنا مستوى بعد أكبر من المستوى السابق، أنه مش بس الله سبحانه وتعالى قادر يخلق السماوات والأرض والدنيا مثل ما خلقهم، هذا بالنسبة له صغير، قصة بعث الإنسان مسألة صغيرة، قصة خلق السماوات والأرض كمان صغيرة. أي شيء يريده الله عز وجل، أي شيء يريد تتعلق إرادته به، هو عز وجل قادر على إيجاده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المسألة بتكلف كاف ونون، كن فيكون، مش أكثر من هيك. شبهة أخرى نجدها في هذا المجال، طبعا يمكن القول إنها توضيح وتطوير لهذه الشبهة، ويمكن القول إنها شبهة ثانية. ما هي هذه الشبهة؟ هذه الشبهة عنوانها إعادة المعدوم مستحيلة. إذا شيء عدم ممكن يرجع، يعني الإنسان بيكون مخلوق، شيء موجود بهالدنيا، الإنسان موجود بهالدنيا وبيموت، بيموت عن عدم، صار شيء معدوم، لم يعد موجودا. هذا المعدوم مش ممكن يرجع. هذه الشبهة ليش عم أقول ممكن نقول إنه هي نفس الشبهة السابقة، ممكن نقول لا غيرها، لأن الشبهة السابقة عادة مش عم تنظر لهالشيء اللي صار تراب إنه انعدم والله ما انعدمش، مش عم تحكي فلسفة. الشبهة الثانية عم تحكي فلسفة، بالمصطلح الفلسفي إعادة المعدوم مستحيل. الإنسان العادي اللي مش مؤمن بيحكي الحكيات اللي مرقوا بالشبهة السابقة. هذه الشبهة ممكن تكون تطوير فلسفي للشبهة السابقة، فبتكون غيرها باختلاف كما سيتضح من خلال الإجابة عليها. هذه الشبهة، شبهة إنه الشيء المعدوم مش ممكن يرجع، كيف بنجاوب عنها؟ الجواب اولا، مسألة انه المعدوم مستحيل يرجع، هذه مش متفق عليها بين الفلاسفة، اهل الفن لا يجمعون على ذلك. بعض العلماء يصرح بان اعادة المعدوم ممكنة، من هؤلاء العلماء مثلا الفخر الرازي. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني شو؟ الجواب الثاني، من قال بأن الإنسان عندما يموت يعدم؟ إذا بدنا نكون دقيقين، أصلا ما بيقدر ولا فيلسوف بالدنيا يتبنى هالرأي، الإنسان بس يموت ما بيعدم. مش عم نحكي عن الروح، عن الجسد، جسد الإنسان، بس يموت الإنسان ما يعدم، كيف؟ الجسد بيندفن، بيتلاشى. طبعا مش كل جسدي بتلاشى، تقدم بعض دروس سابقة انه المؤمن الارض ما بتسترجع تدور فيه، المؤمن اكرم على الله عز وجل من ان تأكل الارض جسده، بيظل جسد طري مثل ما هو. يمكن ذكرت عن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وفي قصص كتير بهالمجال، لكن بشكل عام الجسد بتلاشى، بصير تراب. هذا الجسد انعدم؟ لا، الجسد موجود لكن صار بشكل آخر. هذا اللحم صار تراب بس بعده موجود، من قبيل أنه المي يصبح بخارا، إذا أصبح الماء بخارا فهل انعدم؟ الازاز لما بنجيبه منطحه مش منكسر، هو اللي تقريبا بالشوارع مشتروا ازاز، عم يجمعوا ازاز، الازاز اللي مكسر بياخذوه بدقوه بفتوه وبعدين بذوبوه بصير مي، بطل الازاز هذا. ما هو لما بصير مي ما بنحس انه الا رجع ازاز، يمكن يرجع احسن من الازاز اللي كان بالاول.
في بعض الاكتشافات الحديثه تؤكد ان هناك نوعا من المعادن
كانت تجرى عليه تجارب، كانوا عم بيفكروا بامريكا بدهم معدن معين حتى يستعملوه للالغام البحريه، هالمعدن ما بيتاثر بالدوائر المغناطيسيه وبنفس الوقت ما بيصدي، فخلطوا بعض المعادن ببعضها واجروا تجارب الى ان وصلوا للمعدن اللي بدهم اياه.
لاحظوا اللي عم بيجربوا انه هالمعدن هذا في له حافظه، في له ذاكره، هالمعدن بيتذكر ويدير باله. كيف يعني؟
اكتشفوا اثناء التجارب انه هالمعدن بيكون مثلا بصبوه بشكل شجره، بيرجعوا بغيروا له اشكاله من عده اشكال، بعدين مثلا بيسووه بشكل كتاب، يعني بعد شي رابع خامس تجربه بشكل كتاب، وبسلطوا عليه حراره، لاحظوا حراره ونور وهواء وبروده، كل الظروف بدها تكون مثل بعضها. يعني بيكونوا اول مره لما عملوه مثل شجره حطوه بجو معين، هالجو معين عرفوه من كل الجهات كيف شكله، من كل الضوابط من كل الجهات، بعدين بيحطوا هالمعدن بنفس الشروط ونفس الاجواء ونفس الظروف، واذا به مباشره يتحول الى صوره شجره. يعني الذرات الموجوده، بعدين هذا العالم اللي مكتشف هذا بصرح بيقول انه كل ذره في الكون عندما توضع تكون في شكل وتوضع في نفس الظروف ونفس الاجواء ترجع تلقائيا اوتوماتيكيا الى شكلها الطبيعي. اذا من يرجع هذه الذرات؟ مش قلنا اول شيء انه مش معدوم موجوده؟ بيجي بيسالنا هلا المعترض بيقول طيب من يرجعها؟ بنقول له يرجعها الذي خلقها، ويرجع الحديث بنا الى نفس الشبهه السابقه. يعني هون من هون ورايح بصير جوابه نفس الجواب اللي تقدم، لانه ما عاد في فرق بين الشبهتين. هذه الشبهه الثانيه، شبهه اعاده المعدوم. نجد ايضا في هذا المجال شبهه اخرى. هذه الشبهه تقول ان الماده الموجوده في الكون لا تكفي لبناء اجساد الناس. شو يعني؟ بيقول لك اجساد الناس من شو بتنبنى؟ تتكون من المعادن، من التراب، من الماء، من هالامور. طيب قديش في بالدنيا تراب، وقديش في بالدنيا حجاره، وقديش في ماء، وقديش في معادن؟ المعادن مولد جسد الانسان. هولي اذا جبناهم كلهم وحسبنا الناس من ادم الى اخر ابن له سلام الله عليه، بيطلعوا الناس كثار، الارواح كثيره، والترابات والمعادن الموجوده ما بتكفي، بظل البيت بلا سطح. يعني الترابات اللي جايبينه ما بيكفوا للعمار، الماده الموجوده بالدنيا لا تكفي لبناء اجساد الناس، هيك بقولوا الماده ما بتكفي. شو الجواب على هالشبهه؟ يعني النتيجه شو النتيجه؟ انه الارواح كثير، فقد ما نرجع اجساد ناس بظل في عنا ارواح بلا اجساد. يعني شو يعني؟ اذا المعاد الجسماني باطل، المعاد الجسماني نحن متبنى انه المعاد بيكون بالجسم، معاد جسماني، المعاد الجسماني باطل، اذا رفضنا راينا هذا. ما هو الجواب؟ هلا بيجي الجواب، بس قبل ما اقول شو الجواب بدي اقول هيك في طرح متطور شوي لهذه الشبهه. هذا الطرح شو بيقول؟ بيقول اذا حسبنا قديش بيموت بالعالم باليوم، منلاقي بيموت باليوم بالعالم 86,000 انسان. طيب فاذا حسبنا قديش اللي بيموتوا بالسنه، بيقول بيطلع عنا اكثر من 30 مليون. قديش اللي بيموتوا بقرن؟ بيطلع عنا اكثر من 3 مليارات، 3 مليارات من البشر بالقرن. طيب 100 قرن قديش؟ بيطلع عنا اكثر من 300 مليار انسان. فاذا حسبنا من اول الدنيا لاخرها تطلع المخلوقات شغله مش معقوله. لاحظوا المحشر لما بينحكى عن المحشر ان الناس كلهم يجمعوا في صعيد واحد، هذا الارقام بتسلط فكره معينه. بيقولوا هول انه ما دام الناس هذا عددهم كل واحد بده كذا كيلو، ما بكفي المادة الموجودة ما بتكفي. واحد لما بيسمعك حكي بالأول بتصور انه عم يحكي شيء له طعم، يعني في شيء له مبرر، لكن عندما يدقق في الأمر وفي الحسابات ماذا يكتشف؟ يكتشف أولا أن بعض الأرض، بعض الأرض، قسم صغير جدا من الأرض بكفي لأجساد كل هؤلاء البشر الذين جاءوا إلى الأرض، وأجساد آخرين سيأتون لم يأتوا ولن يأتوا. كيف يعني؟ جاي واحد طويل البال، طويل البال، أحد الكتاب الإيرانيين، حاسب حساب طويل عريض، موجود هذا الحساب، الحسابات موجودة بكتاب يتحدث عن المعاد والعالم، بيطلع بنتيجة إنه إيران لحالها، مساحة إيران لحالها بعمق 1000 متر بس، مش أكثر من 1000 متر، مساحة إيران بعمق 1000 متر بتكفي لأعداد ضخمة جدا من الناس هي كما يلي. تكفي هذه المساحة، مساحة إيران بعمق 1000 متر لأجساد مليارات المليارد لمدة كم سنة؟ لمدة 2,500,000 سنة. يعني لو فرضنا أنه عمر الدنيا 2,500,000، فتراب إيران هالمساحة أو أي مساحة عندها بعمق 1000 متر يكفي لهؤلاء الناس جميعا. إذا هذا الحكي أنه المادة ما بتكفي، شغلة بتبين بالظاهر شيء لكنها أمام البحث العلمي لا تصمد أبدا، هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أن الأرض ما بتكفي، قال إن المواد التي يرجع منها، ترجع أجساد البشر منها، هي مواد الأرض فقط. طبعا نحن بنقرأ وجمع الشمس والقمر، وبنقرأ تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. من اللي قال انه هذه لحالها الارض ومعاهم بصيروا كله ارض، ارض ثانية مباشرة اصلا تختلف عن هذه جذريا. اذا مش بس الارض لحالها، هذه حتى تحسبوا لنا حسابات ويطلع انه تراب وحديد بدنا هالقد وما في له. بعدين الشيء الثالث، المبدأ القرآني، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شو يعني لموسعون؟ يعني عم تتوسع، عم تزيد. يعني اولا قلنا لكم انه المادة مش محدودة، ثانيا عم نقول انه هل موجود هلا مش محدود وعم بيزيد كمان. ايضا للذي يريد هذا النوع من الاستدلالات، القرآن الكريم عندما يصرح بان الارض، بان السماء في اتساع، يؤكد نظرية علمية طرحت حديثا، نظرية علمية تتبنى أن الكون يتسع. شو بيقولوا هؤلاء بالنظرية العلمية؟ يقولون إن عالمنا يزداد بساطا واتساعا باستمرار ويسير نحو اللانهاية، ولا يوجد أي شيء يبعث على الأمل بأن أجزاءه ستتجه يوما إلى الاجتماع ببعضها البعض بتأثير الجاذبية. الآية القرآنية بتأكد إنه هؤلاء مدركين بعض الشغلات، مش بالقلب نستدل بالنظرية العلمية على الآية القرآنية. الآية القرآنية تؤكد أن هؤلاء أصابوا بعض الشيء. بظل إشارة هون أنه والسماء بنيناها بأيد. شو يعني أيد؟ أيد واحد عم بسمعها بتصور يعني دين، بأيد يعني بدين. لا، الراغب الأصفهاني في كتاب مفردات القرآن يقول الأيد هو القوة. لما نقول لواحد أيدك الله معناها قواك الله، أو واحد بيعمل شغلة عظيمة جدا بنقول عنه مؤيد. والسماء بنيناها بأيد، إذا نفسرها على أساس أنه بنيت بقوة. شو هي القوة؟ الله عز وجل هو العالم. هنا لابد من وقفة عند قدرة الله عز وجل، القوة، القدرة، القدرة الإلهية. أكثر الإشكالات أيها الإخوان والأخوات، وأكثر الأخطاء اللي بنوقع فيها، سببها شو؟ سببها أنه منقيس قوة الله عز وجل على قدنا، على قوتنا. واحدنا مثلا لما بيسمع انه من بكى او تباكى على الحسين فله الجنة بيستغرب كثير، لانه هو بخيل، هو اذا اعطى بيعطي شوي، بيعطي قميص عتيق، بيعطي له شوية طبيخ بيتين، بيعطي له شوية مصاري بس مش الاكثر. فكيف الله سبحانه وتعالى بيعطي الجنة كلها وعيد بكى او تباكي على الامام الحسين؟ ما نغلط بهالمسألة، لما بنحكي عن شغلة إلهية ما نقيسها بأنفسنا. الناس اللي بيغلطوا بمسألة البعث أنه مثلا كيف واحد بيكون ميت ويبعث، شو يفكروا؟ كيف بيفكروا هون؟ بيفكر أنه في حدا يعني بيقدر يخلق الإنسان بيقدر يبعثه، بيشوف حاله هو مش قادر، والحج ومصطفى مش قادر، وفلان 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 مش قادرين، إذن ما بتضبط هالقصة. بيقول إذا ما بتضبط بيرفضها. هذا منهج غلط. ينبغي كموحدين أن ندرك بعض جوانب العظمة في قدرة الله عز وجل. بنقرأ دائما إن الله على كل شيء قدير، حقيقة نوقف شوية عندها ولا بنمرق عليها هيك مرور الكرام؟ ينبغي أن نكون فكرة واضحة عن قدرة الله عز وجل في حدود إمكاننا. وينبغي أن نلتفت أن القرآن الكريم من أهدافه هو فتح أعيننا على قدرة الله عز وجل. لاحظوا أي مجال في حديث بالقرآن الكريم عن قدرة الله عز وجل ينبغي أن نقف عنده. مثلا لما الله عز وجل يتحدث عن خلق السماء والأرض في ستة أيام، لازم نوقف عن هالقدرة. السماوات والأرض ست أيام، إذا واحد بده يعمر حيط قديش بده؟ السماوات والأرض بكل ما فيها المسائل في قدرة مش عادية، قدرة الله. وعندما يتحدث عز وجل عن الشمس والقمر كيف يتحدث؟ إذا الشمس كورت، كأنه واحد مسك له شغلة وبيك بلكها، يعني إذا الشمس كورت أو مطويات بيمينه السماوات. نوع الحديث كمان نوع أنه ولا شيء هذا بالنسبة لله عز وجل، وجمع الشمس والقمر. أو عندما يتحدث عن الجبال الرواسي الراسيات، فرضنا واحد بيقول للتاني بيقول له أنا مديت البساط وحطيت كم حجر عليه هيك حتى ما يطيروا الهوى، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني كأنه عم بيقول مديت البساط وحطيت كم حجر حتى ما يطيروا الهوى، وألقى في الأرض، ألقى يعني أنزلت له كم جبل بكم مطرحة عز وجل. هالقدرة مش قدرة ما نوقف عندها، ينبغي أن نقف عندها مليا ونفكر فيها كثيرا. أو عندما يتحدث عز وجل عن نبي الله نوح وإغراق الدنيا في عصره، الدنيا كلها غرقت، إنه هولي خلاص بيطلعش منهم، 950 سنة إبلاغ وأنذار استحقوا العذاب، 950 سنة. الحلم الإلهي غير شكل، كل شيء كل شيء لله عز وجل صفاته صفات إلهية مش صفات عادية. أو عندما يتحدث عز وجل عن النار التي كانت على نبي الله إبراهيم بردا وسلاما، قدرة إلهية مش شغلة صغيرة. أو عندما يحدثنا عن إيلاد عيسى من أم بدون أب، مولود من أم بدون أب، اتهموها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله، حكى هو بسرير قال إني عبد الله. أو عندما يتحدث عن عصا نبي الله موسى، العصاية حرزاني مش مسألة صغيرة، لأنه أولا بزتها تلقف ما صنعوا، كل الحبال والسحر والكيد والرش والعصايا ضبط شغلة مش صغيرة. طيب عطشوا بني إسرائيل بدهم يشربوا، أضرب الحجر طلع 12 عين، مسألة مش صغيرة. بعد أدركهم فرعون وجنوده، أضرب فيها البحر، ضرب البحر 12 طريق، فكان كل فرق كالطود العظيم ماشيين هنا بقلب البحر، والمي من هون ومن هون وفاتحة طريق ان ماشيين والمي لوين فوقهم وقف. قدرة إلهية مفروض الإنسان يفكر فيها. كل مظاهر القدرة في القرآن الكريم ينبغي أن نفكر فيها مليا لنعرف شيئا من عظمة الله عز وجل. كذلك عندما نأتي إلى الطير الأبابيل وحجارة من سجيل وإهلاك أبرهة وجنوده، وكذلك من مظاهر القدرة التي نغفل عنها الوضع السياسي والاجتماعي الذي نحن فيه الآن بعد الاتفاق الذي وقع بين حزب الله وحركة أمل. ماذا قلنا؟ هل نقول أن إيران وسوريا هما السبب في ذلك؟ جزى الله كل من ساعد في حقن الدماء خيرا، الكل شاركوا، لكن السبب الأساسي مش الناس، السبب الأساسي هو الله. أنا لا أستطيع أن أفهم ما حدث إلا أنه تأييد إلهي. بالأمس كيف كنا واليوم كيف صرنا؟ معلش يعني مع تأييدي للاتفاق وأنه لازم نكون حريصين عليه، بس من باب حتى نشكر النعمة، أمس كنا إرهابيين، خوارج، نازيين شوهوا وجه التاريخ، اللي بيرفع راسه بالجنوب لازم يطارد ويأكل قتل وإلى آخره ويبعد. بين عشية وضحاها إخوان وماشي الحال والمبعدين بيرجعوا وكل شيء. هي المسألة عن جد طبيعية؟ أنا مش شايفها طبيعية، هي المسألة شايفها إلهية. مش إنه عم شكك بالنوايا، لا، إن شاء الله نوايا عند الفريقين نوايا جيدة ومخلصة، ونحن حريصون على تنفيذ هذا الاتفاق. أنا أؤكد على ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق وبنوده، لكن عم أقول إنه خلينا نشكر نعمة ربنا عز وجل، ما نفكر بالتفكير المادي إنه مش شايفين إلا الأمور هيك اللي مسببات اللي حد منا. السبب الأساسي مش هون. يبدو إنه شيء عجوز مؤمن أو عجوزي حي الله مؤمني داعيت لها بشيء مطرحة بالليل، أو شيء كم مجاهد داعيين بجبل صافي بهالبردات هونيك، في حدا دعا الله سبحانه وتعالى استجاب دعائهم، صارت القصة هيك بين عشية وضحاها، شيء مش متوقع أبدا. الدنيا كلها باقي ملبكة، إسرائيل مش عارف شو بدها تحكي، أمريكا بترفض التعليق، طبعا الآن رح يدخلوا على الخط، لكن الله عز وجل موجود، المفروض نحن يكون اعتمادنا على الله، لازم يكون في حذر. قدرة الله عز وجل قدرة كبيرة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله هي المسألة بتستاهل بالمساجد يكون دعوات إلى الدعاء، كل واحد منا دعاء شكر لله عز وجل، كل واحد منا ببيته صلي له ركعتين شكرا لله، نشوف أنه دماء شهدائنا في إلها تأثير، إلها بركة. مظاهر قدرة الله عز وجل كثيرة حقيقة، ينبغي أن يردد الإنسان مع الإمام الحسين عليه السلام: عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبة. من مظاهر القدرة الإلهية أنه في كل عصر هناك إحياء للموتى. أذكر الآن قصة من هذه القصص، لأن أهم دليل على البعث كما سيأتي إن شاء الله، أهم دليل على بعث الموتى من قبورهم هو وقوع هذا الشيء. يمكن ما في جيل إلا وبتلاقي في قصص عديدة جدا أنه في ناس كانوا ميتين وفاقوا. هلأ إذا بتذكر كم قصة، مثلا عالم كان متزوج، عالم إيراني متزوج وحدة من النجف، راح معها على مشهد، بمشهد ماتت ورجعت، هذه قصة حكيها أنا قديم. واحد كان اسمه محمود وتوفى وأمه طلعت على السطح ودعت ورجع طاب، كمان قصة واضح لما واحد بيحكيها بتفاصيلها أنه كان ميت حقيقة إلى آخره. القصة اللي بدي أحكيها الآن هي كما يلي: أحد العلماء يذهب إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، في الحرم يلتقي بصديق له عالم مقيم في كربلاء، دار الحديث بينهما، وإذا بالمقيم في كربلاء يذكر قصة لصاحبه هي كما يلي: يقول له: كان في سبزوار شخص عنده أطفال صغار، شيخ يسكن في سبزوار، سبزوار مدينة بإيران. قرر ذات يوم أن يسافر إلى كربلاء للسكن بجوار الإمام الحسين عليه السلام، بده يجاور الإمام الحسين. في طريقه على بعد مسافة صغيرة من قريته، في قرية تانية، هذه القرية فيها عبد صالح، قرر أن يسافر ويمر في الطريق إلى بيت هذا العبد الصالح ويودعه. ذهب إليه، كان الجو ثلج، يعني الفصل شتاء والثلج تساقط. وصل إلى بيت هذا العبد الصالح، قال له أنا في طريقي إلى كربلاء. أنكر عليه، كيف تسافر؟ هذا العبد الصالح بيعرف شيء بس بدوش يقول له بالتفصيل كيف تسافر والثلج تساقط وما شابه. أصر، ماذا الشيخ بده يسافر على كربلاء؟ أصر. العبد الصالح حاول كثير معه يمنعه، ما قبل. آخر شيء بيقول له العبد الصالح، إذا سافرت ابنك فلان حسن بده يموت. قال له أنا بعتقد ما بصير شيء، ما بيموت، لأنه أنا متوكل على الله ورايح لعند الإمام الحسين عليه السلام. معقول الإمام الحسين يعمل فيه شيء؟ يعني إذا بده، إذا كان فيه شيء مقدر هيك بيدعي الله عز وجل بيرفع عني هالمصاب. أصر عليه ما تروح، أكد له، أخذوا رد بيناتهم، واحد منهم بخط خط على التلج، هو هذا العبد الصالح، بيقول له مثل ما أني شايفك وشايف هالخط هذا بدي يموت واحد من ولادك. قالوا لا، يبدو أنه المسألة انعرفت بين الناس اللي هوني أهل سبزوار، انعرفت أنه هذا عم بيقول هيك وهذا عم بيقول هيك. المهم بيمشي اتجاه كربلاء. ما كان بده يقول له انه بده يصير هذا بكربلاء، قال له اذا رحت هالطريق بده يموت ابنك فلان. مات ابنه، تأكدوا انه ميت، تأكدوا ما في مجال، يعني مش قصة انه مغمى عليه او شيء، عرفوا انه ميت. بقول هذا البي ما قال شيء، مشى مباشرة الى حرم الامام الحسين سلام الله عليه، واخذ يبكي ويلطم، وضع خلاص ومؤثر جدا، انه يا ابو عبد الله مش معقول هيك، مش معقول ابدا، انا جاي بدي جاور عندك، ومعقول يعني يطلع حكيات فلان صحيحين ويشمتوا فيي؟ كيف جارك؟ جارك طبعا ممكن اجي انا احكيهم من قديش ما بياثروا، لكن عم واحد عم يحكي بحرقه وهو موالي حقيقه للحكي له وضع اخر. بقول الناس بالبيت مشغولين بتشيع بغسل الصبي وتكفينه تمهيدا للدفن، وهذا بالحرم، البي بالحرم مشغول يبكي كأنه طال الوقت. طال بروح واحد بده يقنعه، يا عم شو قصتك انت؟ الناس ببيتك وجنازة عندك انت قاعد هون خلص. بقول ابدا ابدا انا ما بطلع من هون، ما بطلع. بقول نحن وقاعدين عم حاول لأنه ما بشوف الا صلوات على محمد وآل محمد، ارتفعت أصوات الموجودين بالصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا بهذا الطفل اللي كان ميت حقيقة ومرأت فترة عدة ساعات، وتأكدوا من موته، إذا هذا الطفل جاي طبيعي ما أشبه شيء أبدا، إجا لعند بيه، البي طبعا بدي أقول لهم الموجودين كلهم شفتوا نماذج أحياء الموتى عبر التاريخ، إذا بس بده واحد يألف كتاب فيها بلاقي كتب عبر التاريخ، لكن بدها أنه واحد يلتقط هالمسائل، واللي بتقديري أنه هي من الله عز وجل عبر للناس عبر الأجيال، حتى تظل مسألة البعث واضحة لهم تماما، لأن خير دليل على بعث الموتى من القبور كما ذكرت هو وجود أناس كانوا موتى ثم عادوا إلى الحياة. هناك قصص أخرى كثيرة وسأذكر أسنادها إن شاء الله في أحاديث قادمة. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يجعلنا نستعد لآخرتنا بالنبي وآله. إلى أرواح شهداء الإسلام وإلى موتانا المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام بأعلى الصوت.